الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثاني على القول الثاني هو روايات الطائفة الثانية المتقدمة في القول الأول. القول الأول استدل بالروايات وكانت على طوائف. الطائفة الثانية من الروايات تجعل دليلا على القول الثاني، خصوصا صحيحة الخلاني المتقدمة سابقا التي ورد في ذيلها: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا، الدالة على ما بعد أن من يجحد الفرائض يكون كافرا. بالظاهر هذه العبارة كما تقدم سابقا المفروضية عن ذلك، القضية مسلمة واضحة. الذي ينكر الفرائض يعد ماذا؟ يكون كافرا. حينئذ اما ان نقول في مقام الاستدلال بها على القول الثاني، اما ان نقول بان مقتضى اطلاق هذه الروايه عدم الفرق بين ان يكون المنكر عالما بثبوت ما انكره في الشريعه او يكون ماذا؟ جاهلا بذلك، جهلا بسيطا او جهلا ماذا؟ او جهلا مركبا، جهلا بسيطا او جهلا مركبا. كل هذه الحالات مقتضى اطلاق الروايه هو الحكم بكفر من ينكر الفرائض. فإذا أنكر الفرائض وهو عالم بثبوتها في الشريعة يحكم بكفره، إذا أنكر الفرائض وهو جاهل بثبوتها في الشريعة جهلا بسيطا كحديث العهد بالإسلام إذا تطورنا ذلك فيه، أو البعيد عن دار الإسلام إذا تطورنا فيه ذلك فيه، هذا أيضا يحكم بكفره بمقتضى إطلاق الرواية. أو كان المنكر جاهلا جهلا مركبا لأن عرضت له شبهة فأنكر هذه الفرائض، أنكر وجوب هذه الفرائض، أنكر وجوب الصلاة، أنكر وجوب الصوم، عرضت له شبهة فأنكر ذلك، هذا أيضا مشمول لإطلاق الرواية لأنها تقول مفادها كل من أنكر الفرائض فهو محكوم بماذا؟ بالكفر. بالنتيجة هذا أنكر الفرائض وإن كان ذلك بشبهة عرضت له فهو أنكر الفرائض. حينئذ بناء على هذا الكلام يثبت السببية، تثبت السببية وهو أن إنكار الفرائض هذا هو سبب مستقل موجب للحكم بالكفر من دون أن يرجع هذا إلى ما لا إنكار الشريعة، من دون أن يرجع إلى إنكار الشريعة. لماذا؟ لأننا استفدنا من إطلاق الرواية الحكم بالكفر حتى في مورد الجاهل، الجهل البسيط أو الجهل المركب. ومن الواضح كما هم يسلموا الطرف المقابل يسلم لأن في حالة الجهل الإنكار لا يرجع إلى إنكار السنة الرسالة، وإنما هو يدعي ذلك في صورة العلم بالثبوت لا في صورة الجهل بالثبوت. وهذا معناه أن القضية وهذا معناه أن الإمارية تنتفي، لا تكون الإمارية ثالثة بل يكون الثالث هو القول. لماذا؟ بالسببية. إما أن نقول بهذا البيان بأن نلتزم بإطلاق الرواية في حالتي العلم والجاهل، ومقتضى الإطلاق هو ثبوت الحكم في كلتا الحالتين، وهذا يناسب القول بالإمارية، وهذا يناسب القول بالإمارية. وإما أن واحد يناقش في هذا يقول لا، هذه الروايات مختصة بصورة العلم باعتبار أن الفرائض والمراد بها كما تقدم سابقا هي ما قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه الصحيح الرابع، اليوم للكل مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج وجوب الزكاة أمثال هذه الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذه افتراض الجهل بوجودها بعيد، افتراض الجهل بوجودها بعيد، فحينئذ هذه الروايات تختص بصورة العلم للثبوت. إذا واحد ناقش في الإطلاق السابق وادعى أن هذه الروايات تختص بصورة العلم للثبوت، نقول حتى لو سلمنا اختصاص هذه الرواية وغيرها من الروايات على ما تقدم بصورة العلم للثبوت، فهي لا تكون دليلا على الإمارية بل تكون دليلا على السببية على ما وضعناه سابقا. وكان حاصل ما ذكرناه هو هذا، أن اختصاص هذه الرواية أو غيرها من الروايات بصورة العلم للثبوت لا يعني ولا يلازم أن الحكم بالكفر في جميع حالات الإنكار مع العلم للثبوت يرجع إلى إنكار مع لا إنكار قتاله وتحديده لا، الأمر ليس كذلك لما تقدم سابقا من أن الإنكار مع العلم للثبوت فيه حالتان تقدم الحديث عنهما سابقا لا يمكن ارجاع الانكار فيهما ولا انكار رساله وتحديد الرسول. شنو هات الحاله؟ الحاله الاولى هي حاله اللي سميناها حاله الكذب على الرسول مو تكذيب الرسول، وهي حاله من حالات الانكار مع العلم بالثبوت، من حالات الانكار مع العلم بالثبوت ان يكذب على الرسول لا يكذب الرسول. والحالة الثانية حالة الغفلة عن الملازمة، يعني قلنا الملازمة على تقدير ثبوتها إنما تثبت مع الالتفات، إلا أن ما أنكره يلازم إنكار شنو الرسالة وتكذيب الرسول، حينئذ يقال هذا أنكر الرسالة كذب الرسول. أما إذا كان غافل عن هذا حينئذ لا يمكن إرجاع إنكاره إلى إنكار الرسول وتكذيب الرسالة. والرواية الصحيحة الفلانية وغيرها من الروايات حكمت بالكفر بناء على الاختصاص، تنزلنا سلمنا الاختصاص، لكنها هي حكمت بكفر كل من ينكر مع العلم بماذا؟ بالثبوت. وهذا يشمل هاتين الحالتين اللتين لا يمكن ارجاع الانكار فيهما الى انكار الرساله وتحديده. هذا معناه شنو؟ معناه نفي قلب الاماميه، لا الحكم بالكفر ليس منوط بماذا به؟ ان يكون هذا مستلزم لانكار الرساله وتحديد الرسول. وما عندنا انكار الرسول ما له خصوصيه المناط على هذا، الذي ينكر احد الاصلين من اصول الدين كافر، اللي ما ينكر احد الاصلين لا يكون كافر. فانكار الضروري مع العلم قالوا يستلزم انكار احد الاصلين، مع الجهل لا يستلزم. فنحكم بالكفر على من ينكر الضروري اذا كان عالما بالثبوت. هكذا قال نحن نقول ماذا؟ لا، مع المنكر مع العلم بالثبوت في بعض حالاته لا يمكن ارجاع انكاره ولا انكار رساله تكذيبا الرسول، كما في حاله الكذب على الرسول بالرغم من العلم بالثبوت في الشريعه، وحاله الغفله عن الملازمه في حالات الحالتين لا يمكن ارجاع، مع ان الروايه حكمت فيهما بالكفر. هذا الحكم بالكفر لا يمكن أن يخرج على أساس الإمارية، بل هذا يكون دليل على ماذا؟ على ثبوت السببية، وأن إنكار هذا هو بشكل مستقل من دون أن يرجع إلى تكذيب الرسول وإنكار الرسالة، هو يكون موجب علما للكفر، وهذا معناه السببية للإمارية. وأيضا لتتميم الاستدلال بهذه الرواية وسائر روايات هذه الطائفة على القول الثاني وتبادل القول الأول وتبادل السببية المطلقة لتتميمها، نقول أن المذكور في الرواية هو عنوان الفرائض، عنوان الفرائض وعنوان الضرورة. إذن ما يستفاد من الرواية هو الحكم بكفر من ينكر الفرائض، فرائض. والفرائض شو المقصود بها؟ لما المقصود بها الفرائض هو ما فرضه الله سبحانه وتعالى في كتابه، هذا هو الفرائض. واضح مثل وجوب الصلاة وجوب الصوم. هاي الفرائض ما نقدر حينئذ نستند الى هذه الرواية لإثبات الحكم بكفر من ينكر الضروري ولو لم يكن من الفرائض. ما نقدر إذن الرجل الذي ينكر الفرائض يحكم بكفر، الفرائض يحكم بكفر. نقدر نقول نستفيد منها بأن الذي ينكر الضروري ولو لم يكن من الفرائض يحكم بكفر؟ ما نقدر. إذن هذه الرواية غاية ما يستفاد منها هو الحكم بكفر من ينكر الضروري إذا كان من قبيل شنو؟ من قبيل الفرائض. إذا كان من قبيل الفرائض اللي هي ضرورية بلا إشكال، هذا يحكم بكفره، لا أنه يحكم بكفر كل من ينكر الضروريات ولو لم يكن من ماذا؟ من الفرائض. هذا هو الذي يستفاد من هذه الرواية. واضح؟ حينئذ نقول بأن هذا الموضوع الذي يكون إنكارا موجب للحكم بالكفر، هذا يمكن أن نتصور فيه شخص مسلم يعيش في بيئة إسلامية، ينكر هذه الفريضة وهو جاهل بكونها من ضروريات البيئة الإسلامية. يمكن اضطراب هذا بعيد جدا، الفرائض ما حكم الله بوجوده في الكتاب الكريم. هذا الشخص الذي يعيش بإسلامية عادة بحسب العادة هو يعلم بأن هذا من ضروريات الدين عند المسلمين، أن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين يعلم ذلك. إذا الرواية تدل على كفر من أنكر الفرائض عالما أو غير عالم، حتى في موارد الشبهة، لكن مقيد لماذا؟ بما إذا كان عالما، حتى لو كان جاهلا بالثبوت بشبهة، لكن قيل لما إذا كان عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين. لماذا؟ لأن الفرائض هي هكذا، ومن البعيد جدا أن نفترض أن شخصا ينكر الفرائض وهو جاهل بكونها من ضروريات الدين عنده، ينكر وجوب الصلاة وهو جاهل بأن الصلاة من ضروريات الدين عند المسلمين. هذا فرض بعيد جدا، الظاهر من الروايات هو الاختصاص بذلك، فلا دلالة في الرواية على أكثر من هذا المقدار، أن الذي ينكر الفرائض سواء كان عالما بثبوتها أو كان جاهلا بثبوتها، جهلا بسيطا إن تطورناه أو جهلا مركب وهو متطور، لا مانع من ذلك، إنما يحكم بكفره إذا كان عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، كما هو الحال في هذه الفرائض، لأنه عادة يعلم بأنها من ضروريات الدين عند المسلمين، فلا إطلاق في الرواية لإثبات ما هو أوسع من ذلك. وهذا معناه القول بالسببية المقيدة، أي القول الثاني، ولذا اعتبرنا هذا من أدلة القول الثاني. بهذا البيان. واما ان الرواية الشاملة قلنا لا مانع من شمول الجهل المركب، هذا واضح، ما في مشكلة ان نفترض ان الرواية باطلاقها الشاملة، نعم اطلاقها الجهل البسيط قد يستشكل فيه، لكن الجهل المركب ما شو ما عرضت على هذا الانسان جعل السيول في وجود الصلاة وجود الحج. مو بالضرورة أن ينكر أصل وجوب الحد بالنسبة للجميع، لا، ينكر وجوب الحد بلحاظ مقطع زماني معين كما ينقل عن بعضهم، أو ينكر وجوب هذه الأمور بلحاظ طائفة معينة من الناس كما ذكرنا ذلك. بعضهم يرى بأن هذه التكاليف تكاليف مختصة بعوام الناس، وأما أولئك الذين بلغوا مراتب عالية أو لا يحتاجون إلى تكاليف، هم في غنى عن هذه التكاليف يعتقدون، أو ينكر وجوب الحج لكن منكر كلي إنكار جزئي بلحاظ وقع زمان أو بلحاظ ماذا أو بلحاظ طائفة معينة من الناس. هذا يشمل هاي الأدلة، ما طمعنا منها، أنكر فرائض الله بلحاظ مقطع زماني او بلحاظ طائفة معينة، او قال ان الامر لا ليس كذلك، في احدى الرواية المتقدمة ان الامر ليس كذلك في الحج وعبدا، وليس كما تظنون انه هذا تكليف ثابت للجميع او بلحاظ جميع الازمنة، لا ليس، ممكن افتراض كله تعرض هذا الانسان فينكر وجود الحج على هذا الاساس فيكون مشمول للرواية. إذا كان مشمول للرواية فالرواية تشمل صورة الشبهة، وهذا معناه نفي لمارية، يعني صورة الشبهة من في الأجزاء إلى أنكاره شبهة، وتختص بما إذا كان المنكر حالا بأن ما أنكره من ضروريات عند المسلمين، هذا باعتبار أن ما أنكره من الفرائض التي يعلم كل أحد وكل من يعيش في بيئة إسلامية أو كل من له أدنى اطلاع بالإسلام بأن هذه من ضروريات السنة، طبعا المكلمة في الطبيعة وجوب الصلاة وجوب الصلاة، فالرواية ما فيها إطلاق تشمل صورة الجهل بكون ما أنكره من ضروريات الدين، وهذا معناه كما قلنا القول بالسببية المقيدة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث على القول الثاني هو روايات الطائفة الرابعة أيضا المتقدمة في القول الأول، وهي الروايات الواردة في موارد خاصة الحج، وردت رواية في الصوم، وردت رواية وفي شنو بعد؟ شرب النبي ورد الرواية قرنا عند الدرس السابق. هذه الروايات على ما تقدم وعلى ما قلنا قبل قليل حتى مع فرض اختصاصها بحالة العلم وصورة العلم بالثبوت، حتى مع فرض اختصاصها وصورة العلم بالثبوت، مع ذلك هي لا تدل على الإمارية بل تدل على سببية بالبيان المتقدم، لأنه من جملة حالات الإنكار مع العلم بالثبوت هناك حالات لا يمكن إرجاعها إلى إنكار الرسالة وتكذيب الرسول على ما ذكرناه، فهذه أيضا لا تدل على الإمارية بل تدل على سببية. فإذا تم في هذه الروايات كان شرب النبي ووجوب الصوم ووجوب الحج وكل فرائض، فيأتي فيها الكلام السابق الذي ذكرناه لإثبات السببية المقيدة في قبال السببية شنو المطلقة، يأتي فيها نفس الكلام، ولأن هذه الرواية باعتبار أنها بدعة مما يعلم عادة بأنه من ضروريات الدين عند المسلمين، فلو أنكرها ولو بشبهة فهو منكر لها، لكن هذا الإنكار مقرون بعلمه بأنها من ضروريات الدين عند المسلمين. الروايات لا تحدث أكثر من ذلك. هذا تمام الكلام في القول الثاني والأدلة التي يستدل بها على القول الثالث وهو الإمارية. الإمارية تعني أن إنكار الضروري لا يوجب الكفر إلا مع العلم بالثبوت على أساس الملازمة المدعاة بين الإنكار مع العلم بالثبوت وبين إنكار الرسالة وتقديم. في هذه الحالة يكون إنكار الضروري موجب للكفر. لماذا؟ مو لأنه إنكار ضروري، وإنما باعتبار أن الإنكار في هذه الحالة يستلزم إنكار أحد الأصلين اللذين لا بد منهما في ماذا؟ في الإسلام. وأما إذا كان إنكار ضروري لا يرجع إلى ذلك، كما لو أنكره في حال الجاهل البصير أو الشنو أو المركب، أن الإنسان لا يرجع إلى إنكار الجاهل بثبوت الدين. في هذه الحالة لا يكون إنكار ضروري موجب للكفر. هذا هو الرأي القول الثالث. حاصل هذا القول الثالث أن إنكار الضروري ليس له خصوصية، وإنما هو مجرد طريق المن لإنكار أحد الأصنعين اعتبار بذلك. وإنكار الضروري إنما يكون طريقا لإنكار أحد الأصلين في حالة العلم بالثبوت. في حالة العلم بالثبوت يكون طريق لإنكار أحد الأصلين لأجل الملازمة التي ذكروها، وإلا فلا دليل على كفر منكر الضروري في غير حالة العلم بالثبوت، أو قل في غير حالة الاستلزام المذكور الذي ذكره. ما هو دليل على كفر من ينكر الضروري؟ بناء على هذا القول الثالث حينئذ يترتب عليه أنه لا يحكم بالكفر في هاتين الحالتين. الحالة الأولى إنكار الضروري مع الجهل المحيط في الثبوت، ما يحكم كما في حديث العهد بالإسلام، وكما في البعيد عن دار الإسلام يمكن تطور الجهل المحيط في حقه، يمكن ضروري هو جاهل بثبوته في الدين. هذا بناء على القول الثالث لا يحكم بكفره. الحالة الثانية الإنكار مع الجهل المركب، مع الجهل المركب كما لو عرضت له شبهة فأنكر ضرور من ضروريات الدين. في هذه الحالة أيضا على القول الثالث لا يأكل بكفره. هنا بناء على القول الثالث في هاتين الحالتين لا يحكم بالكفر. في حالات الجاهل لا يحكم بالكفر من دون فرق بين أن يعلم المنكر بأن ما أنكره من ضروريات الدين المسلمين وبين شنو؟ أن يحكم لا يحكم. بعبارة أخرى لا يحكم بكفره حتى لو كان عالما بكون ما أنكره من ضروريات الدين عنده، حتى لو كان عالم بأنه من ضروريات الدين عند المسلمين لا يحكم بكفره ما دام جاهلا بالثبوت. ليش؟ لأن هذا القول يرى أن الحكم بالكفر من جهة الملازمة، والملازمة إنما تكون ثابتة في حال العلم لا في حال الجاهل. فلو أنكر الضروري لشبهة حتى مع علمه بأن ما أنكره من الضروريات عند المسلمين لا يحكم بكفره. أنا هذا القول الثالث بخلاف القول الثاني، فإن هذا القول الثاني يحكم بكفره. بكفر من؟ بكفر من ينكر الضروري لشبهة مع علمه بأنه من ضروريات الدين عند المسلمين. وهذه هي نقطة الخلافة الرئيسية في الحقيقة نقطة خلاف رئيسية بين القولين الثاني والثالث هي هذه، لأن الظاهر أنه في اتفاق بين القولين من العربية، في اتفاق بين القولين في غير هذه، لا بين القولين الثاني والثالث غير السببية المطلقة ما نحن بها. ظاهرة اتفاق بين القولين الثاني والثالث فيما عدا هذه الحالة، وإنما يصير عن في آية تنبين هذا، هاي الحالة اللي هي التي يتفقان عليها يختلفان فيها هي الإنكار، إنكار الضروري لشبهة، لشبهة مع العلم بكون ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين. في هاي الحالة يختلفان. القول الثاني، القول الثالث الإمارية ما يحكم به. ليش ما يحكم بكفرة؟ جاهل، لأنه جاهل، لأنه ما قبل هذا في حقه، جاهل وعالم بثبوت ما أنكره في الدين فلا يحكم بكفرة، بينما على القول الثاني يحكم بكفرة. ليش؟ القول الثاني المناط حد ملحن والجاهل، حتى لو شوف الجاهل هم يحكم بكفرة إذا كان شنو؟ عالما بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، والمفروض في هذه الحالة أنه عالم بذلك. هاي هي نقطة، يعني نقطة الخلاف الرئيسية بين القولين الثاني والثالث هذه، وإلا ما عداها الظاهر أنه محل اتفاق بين القولين. ما عداها شنو هو؟ ما عدا هاي النقطة، هاي الصورة ما عداها هو عبارة عن حالتين، الحالة الأولى حالة الإنكار بشبهة مع عدم العلم بكونه، بكون ما أنكره من ضروريات الدين، ينكر الضروري بشبهة لكن ما يدري أن هذا من ضروريات الدين عند المسلمين. في هذه الحالة يتفق أصحاب كلا القولين على عدم الحكم بالكفر، أما القول الثالث واضح ليس لأنه جاهل، وأما القول الثاني لأنه لا يعلم بأن ما أنكره من ضروريات الدين عنده، فيتفقان في عدم الحكم بالكفر. الحالة الثانية حالة الإنكار مع الجهل البطيئ، هاي محل اتفاق على القولين بعدم الحكم بالكفر، أما على الإماري فواضح لا يحكم بكفر لأنه جاهل، جاهل بثبوت ما أنكره في الدين، بعد إنكار ما يرجع لأنكار فلا يحكم بكفر. هذا القول الثالث الإمارية. وأما على القول الثاني لماذا لا يحكم بكفر الجاهل البصير؟ لماذا؟ لأن الجاهل البصير الذي يجهل حديث العبد الذي يجهل أصل ثبوت ما أنكره في الدين لكونه حديث العهد بالإسلام أو لكونه بعيد عن دار الإسلام، مثل هذا عادة هو يجهل لكون ما أنكره من ضروريات الدين عنده، يجهل أن ما أنكره من ضروريات الدين عنده هو حديث حاسب الإسلام، هو بعد ما يدري أن وجوب الصلاة في الدين يفترض بأنه هو يعلم بأن وجوب الصلاة من ضروريات الدين عند المسلمين، هذا لا يمكن الالتزام به. فحديث العهد هو دائما عندما ينكر الضروري هو جاهل بثبوته في الدين، وجاهل أيضا بكونه من ضروريات الدين عند المسلمين فلا يحكم بكفر، لا على القول الثالث لجاهله ولا على القول الثاني، لأن الجاهل البصير عادة هو لا يعلم بماذا، لا يعلم بكون ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين. الغالب الحالة العامة في الجاهل البصير وهذا حديث أهل الإسلام بعيد عن دار الإسلام، ومثله عادة لا يعلم بماذا، بأن ما أنكره من ضروريات الدين عند المسلمين، فهما يتفقان في هذه الحالة على عدم الحكم بالكفر. إذا محل الخلاف هو ياو في الحالة السابقة، حالة الإنكار لشبهة، لكن مع العلم بأن ما أنكره من ضروريات يدري أن المسلمين كلهم مطلقون على أن هذا من ضروريات الدين، وجود الصلاة من ضروريات ويمكن يشبه هذا معنى. القول الثاني يقول لا يحكم بكفره، القول الثاني يقول أنه يحكم بكفره، هذا هو القول الثالث. ما هي الأدلة على القول الثالث؟ الإمارية تستدل على هذا القول أيضا بأدلة. الدليل الأول قالوا لا نحتاج إلى دليل لإثبات القول الثالث، ما نحتاج إلى دليل، بل يكفينا لإثبات القول الثالث عدم قيام دليل على السببية، يكفينا هذا عدم قيام دليل على السببية، هذا يكفي لإثبات القول الثالث. من هذا يقولون لأننا لم نسمع شيئا، نحن حكمنا بالكفر في صورة ما إذا كان إنكار الضروري راجع على إنكار شنو الرسالة، هذا يحتاج إلى دليل. واضح أن من ينكر الرسالة يحكم بماذا؟ بكفر على كل حال، ونحن لم نحكم بأجل من هذا المقدار، حكمنا بكفر منكر ضروري في حالة العلم بالثبوت المستلزم إنكار لإنكار الرسالة. بعد ما نحتاج إلى إقامة الدليل على أن هذا شنو؟ أن هذا موجب للكفر، واضح ما نحتاج إلى إقامة الدليل، وإنما يكفينا عدم قيام دليل على السببية، ومن هنا يكون هذا الدليل إنما يكون تام إذا ماذا؟ إذا فرضنا أن الأدلة التي استدل بها على السببية المطلقة والمقيدة ليست تامة. فإذا فرض عدم تمامية تلك الأدلة هذا الدليل يتم، يعني القائل بالإمارة لا أحتاج إلى دليل آخر، أحتاج إلى هذا الدليل، يكفيه عدم قيام دليل على ماذا؟ على السببية. فهو هو يدعي، بل ادعي ذلك في كلمات من يقول بالإمارية، لأنه لا دليل على السببية، وأن كل الأدلة المتقدمة ليست ناهضة لإثبات السببية، فحينئذ تثبت الإمارية ولسنا بحاجة إلى إقامة دليل على الإمارية. واضح. بعبارة أخرى أن الحكم بالكفر في صورة العلم هذا ما يحتاج إلى لأنه إنكار للرسالة، وأما في صورة الجهل فلا دليل على الحكم بالكفر، لا دليل على الحكم بالكفر في صورة الجهل. لماذا؟ لأن الأدلة في القول بالسببية ليست ناهضة لإثبات ماذا؟ لإثبات هذا الدليل الأول لهم. هذا الدليل طبعا كما هو واضح وكما قلنا يبني على عدم تمامية الأدلة المتقدمة لإثبات السببية، وقد عرفت بأن بعضها على الأقل صحيح، جميع الأدلة ليس ناهضا للإثبات، لكن بعضها كان نعم لا دليل على القول بالسببية المطلقة، لكن السببية المقيدة يبدو أن بعض الأدلة كان من هذه الناحية، ومن هنا لا يتم هذا الدليل لإحداث القول بماذا؟ بالإمارية. انتهى الوقت، وصلى الله على نبينا محمد.